أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من أولاد عدنان بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل، واسمه محمد واسمه أحمد في القرآن الكريم، ففي التوراة في الإنجيل يقول عيسى عليه السلام ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد، وفي القران وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، وباقي الاسماء ثلاثه الماحي والعاقب والحاشر، فاسماؤه صلى الله عليه وسلم خمسه اسماء كما في موطأ مالك، محمد واحمد في القران، الماحي والعاقب والحاشر في السنه، خمس أسماء. ورسول الله إلى الناس كافة، ما هو رسول العرب فقط أو إلى بني فلان، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يخبر تعالى بهذا الخبر العظيم، يقول محمد رسول الله والذين معه ألا وهم أصحابه الذين آمنوا به واتبعوا وأحبوا وعرفوا بأنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لازموه حتى توفاه الله. والذين معه أشداء على الكفار، غلاظ شداد على الكفار، ليسوا أبدا بلينين ولا بمن يحبون الكافرين، لا أبدا، غلاظ شداد. وذلك لأمرين، الأول الكافر عدو الله، كفر بخالقه، كفر بسيده، كفر بمالكه، كذب بلقاء ربه، كذب رسول الله وما آمن، هذا شر الخلق، كيف لا يكره، يجب كرهه وتحرم محبته، ولا يحل لمؤمن أن يحب كافرا ولا كافرا. أشداء على الكفار، هذا أولا، وثانيا غلظتهم وشدتهم على الكفار تجعل الكفار يتوبون ويسلمون، إذا كان المواطنون بينهم كافرون والمواطنون المسلمون غلاظ شدة عليهم، يشعرون بأنهم في هون أو دون أو ذل، هيا ندخل في الإسلام، وقد دخل في الإسلام من هذا الأعداد الكثيرة، فهذا سر هذه الغلظة والشدة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فيما بين الأصحاب رحمة عامة، الكلمة الطيبة والقول اللين والوجه الباسم والعون والمساعدة والمحبة دائمة بينهم هكذا. وهذا الذي يجب أن يكون بين المؤمنين والمؤمنات في كل زمان ومكان، رحماء بينهم، لا غلظة ولا شدة ولا قساوة ولا عنف ولا أبدا، رحمة تتقاسمها الأمة، رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا، إذا رأيتهم وأبصرتهم تراهم راكعين ساجدين ليل نهارا، تراهم ركعا سجدا يركعون ويسجدون ويديمون الركوع والسجود، وحسبهم الصلوات الخمس وقيام الليل التهجد، ركعا سجدا. هكذا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يطلبون بركوعهم وسجودهم وإيمانهم ورحمتهم لبعضهم البعض، يطلبون بها ماذا؟ الجنة ورضا الرحمن عنهم، يريدون الجنة ورضا الله، فضلا من ربهم ورضوانا عليهم، وفضل الله الجنة، كيف فضله لو تعبده مليون سنة؟ نظرتك إلى الجنة تعدل تلك العبادة كلها لما فيها من النعيم المقيم الدائم. موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فلهذا الجنة لما تدخلها بالعبادة ليست العبادة هي التي، وإنما العبادة زكت نفسك وطهرتها فرضي الله عنك فأدخلك الجنة. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، هذه صفاتهم في التوات، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. نعم، سيماهم أي علاماتهم في وجوههم من السجود، إما أثر السجود يكون في الجبهة، وكثيرا ما يقع من الكثير السجود. ثانيا في وجوههم اللين والعطف والرقة والنور، لا غلظة ولا غضب ولا شدة، كأنهم نور. ثالثا يوم القيامة نورهم بين أيديهم. ثلاث حالات، الأولى قد يوجد علامة السجود لمن يسجد على الأرض ويديمه يقع في وجهه علامة، ثانية علامة السجود اللين والعطف والرقة والرحمة والأدب والخلق الكامل، آثار السجود والعبادة، ثالثا يوم القيامة الأنوار من وجوههم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، بسبب السجود ومن أثره. ذلك مثلهم في التوراة، هذا الذي سمعناه من قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هذا كله مثل لهم في التوراة في كتاب موسى عليه السلام، والله لموجود بالحرف الواحد، وإن غشاه غطاه اليهود أو أولوا وحرفوا في التوراة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات موجودون في التوراة في كتاب التوراة، والآن لو بأيدينا لوجدنا هذا. ثانيا قال ومثلهم في الإنجيل، الإنجيل كتاب عيسى عليه السلام، التوراة أنزلها الله على موسى عليه السلام، والإنجيل أنزله على عيسى عليه السلام، وقد قرأنا نعم قول الله تعالى عن عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. إذن ومثل في الإنجيل كأي شيء، اضرب لنا هذا المثل يا ربنا، قال كزرع نبت الزرع أخرج شطه وأفراقه واشتد وغلظ. وهذه حالهم، كانوا قليلين فأخذوا يكثرون ويعظمون حتى بلغوا أشدهم. بدأ الرسول وأربع أنفار ثلاثة، أبو بكر وفلان وفلان وبلال، يوما بعد يوم بعد يوم كالزرع، وإذا بهم غلاظ وشداد كزرع أخرج شطأه فآزه وقواه فاستغلظ واستوى على سوقه يعجب الزراع. الفلاحون الزارعون إذا نظروا إليه يعجبهم، كان صغيرا نبتا وإذا به يعظم يعجب الزراع. لما؟ قال تعالى ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ قواهم ونصرهم ورفع شأنهم وأعلاهم وعظمهم، ليغيظ بهم الكفار. وإلى الآن الكفار يغتاظون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليغيظ بهم الكفار، مسألة علمية. مالك في موطئه يقول من يسب أصحاب رسول الله كفر، من يغيظه ويتألم لذكرهم أو للإيمان والمحبة لهم كافر، لهذه الآية الكريمة. ما قال ليغيظ بهم الكفار ولا لا؟ فالذي يغتاظ من أصحاب رسول الله ويكرب ويحزن والله كافر وما هو بمؤمن. واسمعوا الرسول الكريم يقول لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. والسب من التغيظ، لما تتغيظ عن شخص تسبه. لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يدرك مد أحدهم ولا نصيبه. لو أنفق أحدنا مثل جبل أحد ذهب ما يساوي حفنة أو نصف حفنة مما ينفق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يدرك مد أحدهم ولا نصيفه، أي نصف المد. هكذا معشر المستمعين، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يغتاظ من أصحاب رسول الله، ومن كان يغتاظ ويكرب لذلك ما هو بمؤمن، ما هو بمؤمن. لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يسب أو يشتم أو يقبح أو يعير صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذه الآية الكريمة لا تسبوا أصحابي. والله يقول ليغيظ بهم الكفار، لماذا قواهم ونصرهم وأيدهم وانتشر دين الله بأيديهم في الشرق والغرب، لماذا فعل الله هذا؟ ليغيظ بهم الكفار ويكربهم ويحزنهم. إذن فكل من يغتاظ من أصحاب رسول الله ويكرب فهو كافر من الكفار. فلهذا ما نذكرهم إلا أن نقول رضي الله عنهم، سواء أربع الخلفاء أو العشر المبشرين بالجنة أو أهل بيعة رضوان أو كل أصحاب رسول الله الذين رأوه وآمنوا وهم مؤمنون وماتوا على ذلك وهم أصحاب الرسول، وحبهم واجب وكرهم والعياذ بالله كفر والعياذ بالله. هكذا يقول تعالى ومثلهم في الإنجيل، لذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كماذا؟ كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. وهكذا لو نظرت إلى أصحاب رسول الله لكنت كالفلاح الذي ينظر إلى الزرع وقد قوي وانتشر، كانوا مجموعة ثلاثة أنفار أصبحوا آلاف، 120,000 صحابي، أقوياء أقوى الخلق. من قواهم؟ من أقدرهم؟ الله. ما هي وسائل القوة؟ الإيمان والعمل الصالح، ركع سجداء ورحمة بينهم ولا مشقة ولا عذاب. هكذا يقول تعالى ليغيظ بهم الكفار. ثم ختم الآية بقوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة لذنوبهم. منهم من كفر بالله وعاش مشركا 70 سنة 60 سنة 40 30 غفر الله لهم أجمعين، غفر ذنوبهم وأعد لهم أجرا عظيما ألا وهو نعيم الجنة، ألا وهو نعيم الجنة. الجنة وما فيها نعيم أعده لهم وهيئه وأحضره لهم، وهم والله فيه الآن أرواحهم في الجنة دار النعيم المقيم. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآية الكريمة: أولا تقرير نبوة رسول الله وتأكيد رسالته.
من هداية هذه الآيات التي تدارسناها، من هدايتها تقرير النبوة المحمدية والرسالة النبوية، إذ قال تعالى بنفسه محمد رسول الله. تقول كيف؟ والعياذ بالله، الذي خلقه الذي أرسله وأخبر عن رسالته محمد رسول الله. فمن نفى رسالة محمد كفر، وهو كاليهود والنصارى والمشركين. نعم.
ثانيا بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الشدة والغلظة على الكفار والعطف والرحمة على أهل الإيمان، وهذا مما يجب الائتساء بهم فيه والاقتداء.
من هداية الآيات بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الرحمة بما بينهم والغلظة والشدة على الكافرين، وهذا الذي ينبغي أن نأتسي به وأن نعيش عليه، نتناول الرحمة ونتبادلها بيننا، لا غلظة ولا شدة ولا عنف ولا سب ولا شتم ولا أذى أبدا، بل رحمة بيننا مع الكافرين، الغلظة والشدة والبغض والكفر والكره لهم حتى يسلموا، ونكون اتسينا واقتدينا برسول الله وأصحابه. نعم.
ثالثا بيان فضل الصلاة ذات الركوع والسجود والطمأنينة والخشوع.
ثالثا بيان فضل الصلاة ذات الركوع والسجود. هذه الصلاة ما عرفت أمة كما عرفت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمم السابقة ما كانوا يكثرون من الركوع والسجود أبدا، ممكن في العام يسجد مرة أو في السنة أو في الشهر، والمؤمنون ركعا سجدا، وخاصة آخر الليل ركع سجدا الليل والنهار. فهذه الميزة عظيمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الله يثني عليهم ركعا سجدا. اللهم اجعلنا منهم وأحينا على ما أحيتهم عليه وتوفنا على ما توفيتهم عليه.
رابعا صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل من التوراة والإنجيل ترفع من درجتهم وتعلي من شأنهم.
نعم، من هداية هذه الآيات وصف الله تعالى في التوراة والإنجيل لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الوصف الإلهي في الكتابين يعلي من درجة أصحاب رسول الله ويرفع من درجتهم ويعلي من مقامهم، موجودون في التوراة والإنجيل. نعم.
خامسا بيان أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأوا قليلين ثم أخذوا يكثرون حتى كثروا كثرة أغاظت الكفار.
هي نعم، من هداية الآيات بيان أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قليلين. أول من آمن أبو بكر، ثم بلال، ثم فلان فلان، ما تم 23 سنة إلا وهم 120 ألف. بدأوا قليلا ثم نموا وكثروا وكبروا. نعم.
وأخيرا بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنافى مع الإيمان منافاة كاملة، لا سيما خيارهم وكبارهم كالخلفاء الراشدين الأربعة والمبشرين بالجنة العشرة وأصحاب بيعة الرضوان وأهل بدر قبلهم. ولذا روي عن مالك رحمه الله تعالى أن من يغيظه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر،
كما بينت لكم. هذه الآية تدل دلالة قطعية على أن من يبغض أحد من أصحاب رسول الله وبخاصة الخلفاء الراشدين وبخاصة العشر المبشرين بالجنة وبخاصة أهل بدر وبخاصة أهل حديبية بعث رضوان، من يبغض منهم أحدا لن يكون مؤمنا، وإذا مات مات على الكفر والعياذ بالله. ومع هذا وجد ملايين يبغضون عليا، يكفرون أبو بكر، يفعلون كذا، ومأواهم جهنم وبئس المصير. والحمد لله الذي نجانا من هذه الفتنة وبرأنا منها وأقامنا على الحق، آمنا برسول الله وآمنا بأصحاب صالحين صادقين نحبهم الله أكثر من حبنا لأنفسنا.
روى أبو عروة الزبيري من ولد الزبير قال: كنا عند مالك بن أنس فذكروا رجلا ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه، حتى بلغ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال مالك: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية، يريد ألزمته بالكفر.
أي نعم، كما علمتم. الحمد لله الذي نجانا من هذه الفتنة، وفيها من إخواننا الملايين يتقبطون ويدعون العلم والمعرفة.